عز وجل كما قال ربنا سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الآية ومثيلاتها جاءت ردا على الكفار الذين أعطوا أنفسهم حق التحليل والتحريم فجعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وقالوا هذا حلال وهذا حرام. الله جل جلاله نعى عليهم هذا المسلك المعيد فقال جل من قائل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولا شك أنهم كانوا مفترين كذابين. وكذلك في سورة الأنعام يقول الله عز وجل 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بيّن ربنا جل جلاله أن المحرمات أصولها أربعة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الأربعة هي المحرمة، ما سواها فهو مباح. ولذلك هذه الآية المباركة التي نحن بصددها تبين أن المطعومات المحرمة عشرة، وسبعة من هذه العشرة ترجع إلى كونها ميتة. فيقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. ونعلم أيها الإخوة الكرام بأن ربنا جل جلاله لا يحرم علينا إلا ما كان ضارا، إلا ما كان خبيثا. ولذلك ذكر صفة نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما حرم علينا فهو خبيث ضار. هذا الضرر قد يبينه الله عز وجل لنا وقد لا يبينه، لكن مطلوب منا أن نلتزم حكم الله عز وجل. أدركنا الحكمة أم لم ندركها؟ كما مضى معنا بيانه في تفسير قول ربنا: إن الله يحكم ما يريد. فما هي هذه المحرمات؟ بيّن ربنا جل جلاله أولها، قال: حرمت عليكم الميتة. الميتة أيها الإخوة الكرام كل ما مات حتف أنفه، كل ما مات حتف أنفه، أو نقول كل ما مات بغير زكاة شرعية، كل ما مات بغير زكاة شرعية. فيدخل بذلك ما مات حتف أنفه نفق من نفسه، أو ما مات بفعل فاعل كالمنخنقة والموقوذة، وكذلك ما مات بزكاة لكنها غير شرعية، إما لعدم أهلية المزكي، لأن المزكي مشرك. يعني لو افترضنا الآن بأن مجوسيا أو هندوسيا أو ملحدا أو بوذيا أخذ سكينا فذكى بهيمة، هل تحل لنا؟ لا، وإنما هي ميتة. لماذا؟ لأن الله جل جلاله ما أباح لنا إلا تذكية المسلم أو تذكية الكتابي اليهودي أو النصراني. أما غير اليهود والنصارى من ملل الكفر فإن تذكيتهم لغو، لو أنه ذبح هذه الذبيحة تعتبر ميتة. فالله جل جلاله حرم علينا الميتة. ما هي الميتة؟ إما أن نقول كل ما مات حتف أنفه، أو أن نقول كل ما مات بغير زكاة شرعية. فبغير زكاة شرعية، إما لأن المزكي غير أهل، أو لأن التذكية ما كانت صحيحة، كما لو أن إنسانا ذبح من القفا، أو لو أن إنسانا ذبح من تحت الغلصمة. هذه كثير من العلماء يقولون بأنها ميتة لا تؤكل، وهي التي يقال لها بلساننا المحرجمة أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. فهذا هو النوع الأول: حرمت عليكم الميتة. ثم ثانيا قال سبحانه: والدم. الدم ها هنا جاء مطلقا، ولكن في سورة الأنعام جاء مقيدا بأن يكون دما مسفوحا. ما هو الدم المسفوح؟ هو الدم الذي يجري عند موجب جريانه، يعني لو أنك أمررت عليه سكينا فإنه يصعب ويجري، هذا هو الدم المسفوح. أما مطلق الدم فإنه لا يحرم، ذاك الذي يكون في العروق أو أحيانا اللحم قد يكون عليه شيء من الدم، وأحيانا لا يغسل جيدا فإذا طبخ فإن هذا الدم يطفو على المرق، كل هذا لا حرج فيه ولا بأس به. ما هو المحرم؟ هو الدم المسفوح، لأنه مجتمع السموم، مجتمع السموم، والطبع السليم ينفر منه. وهذان المحرمان الميتة والدم، يستثنى من الميتة ميتة البحر، كل ما مات في البحر وهو من دوابه، انتبهوا بارك الله فيكم، نقول ما مات في البحر من دوابه، وإلا مثلا لو أن شاة وقعت في البحر فماتت، أو أن دجاجة وقعت في البحر فغرقت ماتت، هل تكون حلالا؟ لا، وإنما المقصود من دواب البحر. ما الدليل على حل دواب البحر الميتة؟ قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. والدم كذلك المحرم منه الدم المسفوح. أما الدم المتجمد كالكبد والطحال فقد أباحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه في الحديث أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الحوت معروف من دواب البحر، والجراد هذا الذي يطير فيجوز لنا أكله من غير تذكية، لأنه ما يمكن أن يذكى فيؤكل من غير تذكية. والكبد والطحال أيضا كلاهما حلال. فالله جل جلاله حرم علينا أولا الميتة، وثانيا حرم علينا الدم، ثم ثالثا ولحم الخنزير. الخنزير حيوان من ذوات الأربع: ضخم الجثة، خبيث الطبع، يأكل كل شيء، يأكل القاذورات ويأكل الزبائل، ولربما يتغوط ثم يأكل غائطه. قالوا: وهو حيوان عديم الغيرة، عديم الغيرة، وتؤتى أنثاه وهو ينظر. قالوا: وليس في الحيوانات ذكر يركب ذكرا إلا الخنزير. والأطباء الآن يقولون: إدمان أكل لحمه مسبب للدودة الشريطية والدودة الوحيدة والحلزونية، ولحمه كذلك عسير الهضم لخلوه من الألياف، إلى غير ذلك من المصائب الكثيرة التي علمنا بعضها ولم نعلم أكثرها، لكننا على يقين أنه خبيث، لأن الله عز وجل قال: فإنه رجس، فإنه رجس، والرجس هو النجس. والخنزير حرام كله، لحمه وعظمه وعصبه وجلده ودمه ورأسه وأطرافه، كله حرام. يعني ليس المحرم فقط لحمه، وإنما كله حرام. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ثم الرابع قال: وما أهل لغير الله به. وهذا في القرآن كله، وما أهل لغير الله به إلا في سورة البقرة، وما أهل به لغير الله. والإهلال أيها الإخوان رفع الصوت، الإهلال رفع الصوت. ولذلك نقرأ في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما استوت راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل أي رفع صوته فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومنه سمي الهلال هلالا، لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم، فيقول قائلهم: ها هو أنا قد رأيته، ويرفع الآخر صوته بالتكبير، والثالث يرفع صوته فيقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. فسمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم حال رؤيتهم إياه. قال الله عز وجل: وما أهل لغير الله به. ما هو الذي أهل لغير الله به؟ هو ما ذبح على غير اسم الله، كما لو أن إنسانا ذبح فقال باسم المسيح، أو قال باسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال باسم جبريل عليه السلام، هذا كله ميتة لا يؤكل، لأن الله جل جلاله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق، لأن ذلك الموضع موضع نسك لا يذكر فيه غير اسم الله. ولذلك قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولذلك الذابح يقول بسم الله ثم يذبح، ولو أنه زاد التكبير بسم الله والله أكبر لكان خيرا. ولو أنه عمل بالسنة فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لكان خيرا له. فهذا موضع نسك. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا: من أدب الذبح أن الإنسان يضجع الذبيحة على شقها الأيسر مستقبلا بها، مستقبلا بها القبلة، اللهم إلا إذا كان الإنسان أعسر يستخدم شماله فإنه يضجعها على شقها الأيمن أيضا مستقبلا بها القبلة. فربنا جل جلاله حرم علينا هذه الأربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهي التي ذكرت في سورة الأنعام: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم قال جل من قائل: والمنخنقة، والمنخنقة، المنخنقة والمخنوقة هي التي ماتت بواسطة حبس النفس، سواء فعلت ذلك بنفسها كما لو أنها يعني كان في عنقها حبل ثم حبست بذلك الحبل بين غصنين مثلا وهي تمشي بين الأشجار فما زالت تقاوم إلى أن اختنقت فماتت، أو فعل ذلك بها غيرها، كما لو أن إنسانا تعمد خنقها بحبل أو خنقها بيده. فقوله جل جلاله والمنخنقة يدخل بذلك المنخنقة والمختنقة والمخنوقة، يعني فعلت ذلك بنفسها أو فعل ذلك غيرها. والعرب كان من عاداتهم الخبيثة بأنهم يخنقون البهيمة ثم يأكلونها، هذه ميتة. لماذا؟ لأن مجتمع السموم الذي هو الدم لم يخرج منها، فهي ضارة وخبيثة، فالله عز وجل حرمها علينا، والمنخنقة. ثم قال والموقوذة. الموقوذة والوقيذة هي التي ضربت حتى ماتت، هي التي ضربت حتى ماتت، إما أنها ضربت بعصا أو رميت بحجر ونحو ذلك من الوسائل، هذه أيضا حكمها حكم الميتة لا تؤكل. والموقوذة. ثم قال والمتردية. المتردية هي التي سقطت فماتت، إما أنها سقطت من عل، كما لو صعدت جبلا أو مبنى ثم تردت منه، أو أنها سقطت إلى أسفل، كما لو أنها أشرفت على بئر فوقعت فيه فماتت، هذه تسمى متردية، وهي أيضا نوع من أنواع الميتة. قال الله عز وجل والنطيحة. النطيحة هي المنطوحة، فعيلة بمعنى مفعولة، كما يقال كف خضيب ولحية دهين. كف خضيب أي مخضوب محنن، ولحية دهين أي مدهونة دهنت. واضح يا الناس؟ فعيل بمعنى مفعول. النطيحة ما هي؟ هي التي نطحتها أختها فماتت. قد تكون نطيحة وقد تكون نطيحتان، يعني إما أن تموت إحداهما أو كلاهما. واضح أيها الناس؟ هذه أيضا نوع من أنواع الميتة. والمتردية والنطيحة. ثم قال جل من قائل وما أكل السبع. وما أكل السبع، ما هو السبع؟ هو الحيوان المفترس الذي يأكل اللحم، وقد حرمه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل ذي ناب من السباع حرام، وكل ذي مخلب من الطير حرام. كل ذي ناب من السباع، ذو الناب الذي يفترس ويأكل اللحم، فيدخل في ذلك الأسود والذئاب والثعالب والكلاب، وأيضا الذئاب أنا ذكرتها لكنك نائم، أي نعم، والنمور والكدايس، هذه كلها تعتبر من ذوات الناب. طيب الفيل هل يأكل اللحم؟ لا، الفيل يأكل العشب. طيب هل يجوز أكله؟ عم حسين يجوز؟ أنت أكلته الفيل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الفيل أيها الإخوة الكرام لو كان حلالا أكله معناه الواحد يأخذ له يعني فخذة فيل يأكل منها حتى يموت، لكن الفيل ما يجوز أكله. ليه؟ لعموم قول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث. قال علماؤنا كل ما استخبثته العرب فهو حرام، ويقصدون بذلك العرب الحاضرة ليس العرب البادية. ليه؟ لأن البدوي يأكل كل شيء، البدوي يأكل كل شيء، لا، يقصدون بذلك الحاضرة كأهل مكة الذين نزل القرآن بلسانهم. ولذلك مثلا لا تجد في القرآن ولا في السنة تنصيصا على الحشرات، مثلا ما ذكر بأن الذباب أو البنات وردان أو ما يسمى بالصراصير وما أشبهها أو النمل مثلا ما تجد فيه ذكرا للحل ولا للحرمة، لكن هذا هو الإطار العام. كل ما استخبثته العرب الحاضرة فأكله حرام، لعموم قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، والفيل مما استخبثت العرب أكله. واضح أيها الناس؟ نرجع إلى كلامنا، نقول السبع هو ذو الناب المفترس. طيب لماذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني حرم علينا ذوات الناب من السباع كالأسود والذئاب والثعالب وما أشبهها، وحرم علينا أيضا ذوات المخلب من الطير هذه المفترسة، مثل ماذا؟ الصقور والنسور والباز والعقاب والشاهين وما أشبه ذلك، هذه التي تفترس. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان يكتسب من طبيعة الشيء الذي يأكله، فالذي يدمن أكل الخنزير فإنه يصاب بعد حين بتبلد الشعور وفقدان الغيرة والدنس والقذر والميل إلى القاذورات، ولذلك حرم علينا الخنزير. كذلك هذه السباع لو أن الإنسان أكلها فإنه سيكتسب طبيعتها السبعية التي تميل دائما إلى الافتراس والعدوان. ومثله أيضا حرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وأباح لنا الحمر الوحشية. لماذا؟ قالوا لأن الحمار الأهلي طبعه التواكل، طبعه البلادة والرضا بالذل، فالحمار الأهلي أجل الله السامعين يضرب ويصفع ويجلد وهو مطأطئ، ويحمل الأثقال وهو مطأطئ، وتمسكه من أذنه أو تجره من رجله وهو مطأطئ، ثم بعد ذلك يؤتى بالطعام فما يتحرك، لا بد أن يقرب إليه الطعام ويقرب إليه الماء، طبعه البلادة. ولذلك ربنا ضرب به المثل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فالذي يأكل لحم الحمار لعله يكتسب من تلك البلادة والرضا بالذل، بينما الحمار الوحشي يكتسب رزقه بنفسه. ثم بعد ذلك لو أردت أن تعتدي عليه فإنه يقاوم ما استطاع، حتى لو جاء سبع يريد أن يعتدي عليه أول شيء فإنه يهرب ويركض، ثم بعد ذلك يبدأ يدافع عن نفسه. ولذلك أبيح لنا الحمار الوحشي وحرم علينا الحمار الأهلي، والله أعلم، لكن هذا مما يعني يستنبطه العلماء، وإلا كما ذكرت لكم يقيننا أن الله جل جلاله ما أباح لنا إلا الطيب وما حرم علينا إلا الخبيث. ولذلك شوفوا من خبث الحمار بأنه يسخر للدجال، المسيح الدجال الذي فتنته أعظم فتنة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسخر له من الدواب إلا الحمار فإنه رجس على رجس، رجس على رجس، خبيث يركب خبيثا. وهذا الخبيث يبلغ من خبثه بأنه ما يدعي النبوة ولا يدعي أنه من الملائكة، وإنما يدعي أنه رب العالمين، وهو أعور، يعني معيب في خلقته، قصير جسيم أحمر أفحج أعور مطموس العين اليمنى كأنها عنبة طافئة أو طافية، ومع ذلك يقول أنا ربكم، ألا إن ربكم ليس بأعور جل جلاله وسبحانه وتعالى. فالمقصود بأن ربنا جل جلاله حرم علينا ما أكل السبع، يعني لو أن سبعا أسدا أو نمرا أو ذئبا افترس شاة وأكل بعضها وترك بعض، أو افترس شاة ما أكل منها شيئا لحقنا به فهرب، فهذا الذي افترسه لا يجوز لنا أكله. واضح أيها الناس؟ أنتم معي؟ الله جل جلاله حرم علينا ماذا؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم ذكر المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. قال جل من قائل: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم بالذال أيها الإخوان. فما هي الذكاة؟ الذكاة في اللغة التمام، الذكاة في اللغة التمام، ومنه يقال رجل ذكي إذا كان إدراكه تاما، رجل ذكي وامرأة ذكية. وأما الذكاة في الشرع فتمامها أيها الإخوان بقطع أربعة أشياء، هي الودجان وهما العرقان الغليظان اللذان في صفحتي العنق مما يلي الأذنين، ثم الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمريء الذي هو مجرى الطعام. هذه الأربعة، تمام التذكية يكون بقطعها، تقطع الودجين والحلقوم والمريء. ولو أن الإنسان قطع الودجين فقد حصلت الذكاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، ما أنهر أي أسالة، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. طيب، قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، الاستثناء أيها الإخوان هل يرجع إلى جميع المذكورات أم إلى بعضها؟ جميعها. أنت اليوم يا عاصم نعسان، طيب ما رأيك في الخنزير إذا ذكي؟ ماشي، يؤكل الميتة. طيب، إذن إلى بعضها، إذن إلى بعضها، بداية من قوله جل جلاله: والمنخنقة. واضح؟ يعني لو أننا أدركنا زكاة المنخنقة، يعني مثلا بهيمة خنقها، أو بلاش من البهيمة، لو أن طائرا خنقه طفل أمسك به دجاجة أو كذا وما زال يضغط على رقبتها حتى حبس أنفاسها، لو أننا أدركنا زكاتها وما زال بها رمق، ما زال بها حركة، فيجوز لنا أكلها. كذلك لو أن بهيمة ضربت وأشرفت على الموت فأدركنا زكاتها ولا يزال بها حركة كعين تطرف ونحو ذلك، فأيضا يجوز لنا أكلها. ومثله أيضا لو أن بهيمتين تناطحتا فأشرفت إحداهما أو كلتاهما على الهلاك فأدركناها ولا يزال بها رمق فذكيناها، جاز لنا أكلها. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا لو أن سبعا ضاريا عدا على بهيمة فافترسها ولكننا أدركناها ولا يزال بها يعني حركة فذكيناها، جاز لنا أكلها. قال الله عز وجل: إلا ما ذكيتم. واضح أيها الناس؟ إلا ما ذكيتم، ما أدركنا زكاته. أكثر العلماء يقولون لو أننا أدركناها وبها حركة. والإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال الحركة غير مشترطة، وإنما الذي يشترط أننا إذا ذكيناها خرج منها الدم المسفوح الحار الأحمر، يخرج منها دم مسفوح حار أحمر. ليه؟ قال لأن خروجه حارا أحمر دليل على الحياة. قال لأن لو ماتت فإن الدم يخرج باردا أسود. انتبهتم أيها الناس؟ يقول الدم يخرج باردا أسود إذن ما ذكيت. هو يعني وسع في هذا رحمة الله عليه. وإلا أكثر العلماء يشترطون وجود الحركة، وجود الحركة. واضح أيها الناس؟ ثم قال الله عز وجل وما ذبح على النصب. النصب واحد الأنصاب، وهي الحجارة، الأصنام التي كانوا ينصبونها ويعبدونها من دون الله. وكان من عاداتهم الخبيثة أنهم يذبحون عندها ثم يلطخونها. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم يلطخونها بدم هذه الذبيحة، يلطخون هذه الأنصاب بدم تلك الذبائح. فالله عز وجل حرم هذه التي تذبح لتلك الأنصاب. والعرب سبحان الله كان لهم في جاهليتهم يعني عقائد عجيبة، كانوا يعبدون تلك الأصنام، يطوفون بها ويتمسحون بها وينذرون لها ويذبحون عندها ويحلفون بها. فيقول قائلهم إذا أراد القسم واللات والعزى ونحو ذلك. وكانوا يقولون إذا سئلوا هل هي خلقت؟ يقولون لا. هل هي رزقت؟ لا. لما تعبدونها؟ فكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نعبد هذه الأصنام لأنها واسطة بيننا وبين الله عز وجل. وكان الواحد منهم إذا خرج في سفر ويحمل معه صنمه، فإذا لم يجد يعني صنما فإنه يأخذ حجارة أربعة، ينصب قدره على ثلاثة ويعبد الرابع. وبعضهم كان يصنع صنما من العجوة، فإذا جاع أكله، كما قال القائل أكلت حنيفة ربها. فهذا كله من وهذا أيضا موجود في الجاهلية المعاصرة. فبعض الناس يعبدون البقر، وبعض الناس يعبدون الأرنب أو حيوان يشبه الأرنب، وبعض الناس قد يعبد حجارة، وبعض الناس قد يعبد بعض المنتجات الزراعية، كما في بلاد الهند التي هي من أكثر بلاد الله ديانات. قالوا الهند فيها أكثر من 300 ديانة، أكثر من 300 إله، حتى إن بعضهم يعبد الفلفل، الفلفل الأخضر هذا الذي هو أرخص شيء في السوق. لو أردت طماطم وعجورا وجزرا وبصلا وفلفلا فأيها أرخص؟ ها؟ الفلفل أرخص من الطماطم والعجور والجزر والبصل والخس والجرجير، أرخص شيء الفلفل، هم يعبدونه من دون الله، نسأل الله العافية. وهذا دلالة على أن الإنسان إذا وكل إلى عقله فإنه يضل. فمن رحمة ربنا جل جلاله أنه دلنا عليه وعرفنا على ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال سبحانه وما ذبح على النصب، هذا الذي يذبح عند تلك الأصنام. ومثله أيضا الآن ما يذبح عند القبور. بعض الناس قد يأخذ بهيمته إلى قبر فلان أو فلان ممن يعتقد صلاحهم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبر، الذبح عند القبر هذا منهي عنه. ثم قال جل من قائل: وأن تستقسموا بالأزلام، بعدما ذكر المحرمات العشرة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وهذا كله تفصيل للإجمال الوارد في قول ربنا: إلا ما يتلى عليكم، الآن تلي علينا. ثم قال جل من قائل: وأن تستقسموا بالأزلام. الأزلام أيها الإخوة الكرام هي تلك القداح، إما أنها عشرة أو أنها سبعة أو أنها ثلاثة على اختلاف عادات العرب في ذلك. بعضهم كانت أزلامهم عشرة، سبعة منها فيها أيام العرب وما وقع من الحوادث، وثلاثة يستقسم بها، وبعضهم كانوا يجعلونها سبعة بعضهم ثلاثة، في واحد افعل وفي الثاني لا تفعل والثالث خلو، خلو فاضي. ثم بعد ذلك يذهبون إلى الكاهن يقول له: يا سيدي أنا أريد سفرا أو أريد زواجا أو أريد تجارة، فهذا الكاهن يأخذ تلك الأزلام فيجيلها، ثم بعد ذلك إذا خرج افعل يمشي، إذا خرج لا تفعل يترك ما أراد، إذا خرج الخلو فإنهم يعيدون الاستقسام بتلك الأزلام. وهذا شبيه الآن بما يفعله بعض الناس ممن خفت عقولهم وفسدت تصوراتهم واضطربت عقائدهم من اللجوء إلى من يضربون به الودع أو من يخطون في الرمل أو من يقرؤون الكف أو من يقرؤون الفنجان أو من ينظرون فيه النجوم أو من يفتحون الكتاب أو غير ذلك من وسائل الدجل والهرطقة. ونحن نعلم يقينا بأن المشروع لنا الاستخارة، واضح أيها الناس؟ الاستخارة معناها أن يفوض العبد أمره إلى الله من أجل أن يختار له الخير. إنسان منا إذا أراد أمرا مباحا كسفر أو زواج أو طلاق أو بيع أو شراء أو إجارة أو ارتحال، يريد يرتحل من حي إلى حي أو من بلد إلى بلد، فإنه يصلي ركعتين سوى الفريضة ثم يدعو بالدعاء المأثور: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن أمر كذا، ويسمي حاجته: اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى الأردن، اللهم إن كنت تعلم أن ارتحالي إلى الشجرة أو إلى اللاماب مثلا، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، أن طلاقي لفلانة، أن بيعي للسيارة ونحو ذلك، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره ويسره لي وتقبله مني، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. بعد ذلك يمضي في الأمر إذا تيسر فهذه خيرة الله له، إذا ما تيسر فالحمد لله رب العالمين، يقول هذه نتيجة الاستخارة. وانتبهوا بارك الله فيكم، الاستخارة لا تكون في فعل الواجبات ولا المندوبات ولا المحرمات ولا المكروهات، انتبهتم؟ يعني أنت ما تستخير الله عز وجل بكرة تصوم ولا تاكله، صح؟ ما تستخير الله تصلي المغرب ولا ما تصليها، لأن هذه واجبات خلاص علم أن الخير في فعلها. كذلك ما تستخير الله في المحرمات، يعني استخير الله أسرق يعني البنك المركزي ولا بنك فيصل مثلا، ها لا، هذه محرمات لا يستخار فيها لأنه علم بأنها شر وأنها سوء. ومثله أيضا المندوبات كالركعتين اللتين بعد المغرب أو المكروهات، الإنسان ما يستخير الله ينام على جنبه الأيمن ولا ينام على بطنه، ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن النوم على البطن، قال إنها ضجعة أهل النار، إنها ضجعة أهل النار. ما بستخير الله آكل باليمين ولا آكل به الشمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان. قال الله عز وجل وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ذلكم الإشارة إلى جميع المذكورات فيما مضى، ذلكم فسق. ثم قال جل من قائل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم الألف واللام لمعهود حضوري، لمعهود حضوري، عهد حضوري. اليوم أي اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، وقد جاء يهودي كما ثبت في الصحيح فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر وأي آية؟ فقرأ هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. فقال له عمر بلى قد نزلت في يوم عيد، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، عشية عرفة نزلت عليه وهو في عرفة عليه الصلاة والسلام، ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ويوم الجمعة عيدنا معشر أهل الإسلام. واضح أيها الناس؟ هذه أعيادنا، يوم الفطر، يوم النحر، يوم عرفة، يوم الجمعة، هذه أعيادنا. ما عندنا لا عيد الشجرة ولا عيد نعم ولا عيد الحب الذي يكون في فبراير، ولا عيد الكذا، ولا كل هذا ما عندنا به علاقة، هذه أعيادنا معشر أهل الإسلام. فاليوم أي يوم عرفة الذي نزلت فيه هذه الآية على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم على ناقته العضباء حتى كاد ينقد عضدها فبركت من ثقلها. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. الله جل جلاله يخبر بأن الكفار قد يئسوا من أن يغيروا هذا الدين أو يبدلوه أو ينقصوا منه، والله جل جلاله يقول ذلك وهو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى، يخبر بأن الكفار قد خارت قواهم وفترت هممهم وضعفت عزائمهم وانقطع أملهم من أن يصيبوا هذا الدين. نعم قد يصيب المسلمين لكن الدين محفوظ والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه رضي بما دون ذلك بالتحريش بينهم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. الخشية أيها الإخوة الكرام هي أشد الخوف، الخشية هي أشد الخوف، والخشية قالوا هي الخوف على علم، الخوف على علم، والخشية الخوف من عظيم، الخوف من عظيم. يعني من أجل أن يتضح لكم الفرق، الآن الطفل ابن 3 سنوات يخاف من الطفل ابن 5 سنوات مثلا، دي نسميها خوف ولا خشية؟ خوف، لأنها ليست من عظيم، ما يخاف من عظيم. وكذلك الخشية تكون عن علم، أما الخوف فإنه يكون عن غير علم. مثال ذلك العالم يخشى ربه لأنه عالم به، عالم بذاته بأسمائه بصفاته بأمره ونهيه بوعده ووعيده، بينما بعض الناس مثلا قد يكون في الظلام، في الظلام الدامس، فيسمع كركبة مثلا فيحصل له رعدة وخوف، يظن أن لصا قد هبط في البيت، هذه عن غير علم. فإذا جاءت الكهرباء يكتشف أن المكركب ليس إلا كديسة مثلا، فهذه ما نسميها خشية وإنما نسميها خوف. قالوا الخشية هي أشد الخوف، لأن مادة الشين والياء والخاء دائما تدل على الشدة، على الغلظ، على الغلظ. ولذلك الرجل الطاعن في السن ماذا نسميه؟ شيخا، من مادة الخاء والشين والياء. وكذلك ما غلظ من الثياب ماذا نسميه؟ خيش، مش كده؟ نسميه خيش، يقول لك يا أخي دي جلابية ولا خيشة، لأنها غليظة، واضح أيها الناس؟ فالخشية هي أشد الخوف. قال الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني، مثل ما قال في آية أخرى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال جل من قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، الله أكبر، ربنا جل جلاله يخبر بأن الدين قد كمل. وقد روي بأن عمر رضي الله عنه بكى لما نزلت هذه الآية، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عما يبكيه قال يا رسول الله ما زلنا في زيادة وما من شيء كمل إلا نقص. اليوم أكملت لكم دينكم. القرطبي رحمه الله طرح سؤالا، قال فإن قال قائل بأن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يفيد أن الدين كان ناقصا وقد مات فئام من المهاجرين والأنصار على دين ناقص، ولا شك أن كل نقص عيب، يقال في الجواب عنه ومن قال لك بأن كل نقص عيب؟ ألا ترى إلى نقصان الشهر، فهل ذاك عيب فيه؟ يعني الشهر أحيانا يكون 30 وأحيانا يكون 29، وتذكرون في العام الذي مضى ما صمنا من رمضان سوى 29 يوما، فهل نقصان الشهر عيب فيه؟ اللهم لا. وهل نقصان الحمل عيب؟ أحيانا المرأة تلد 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر ثم لا يلبث أن يكون هذا المولود عملاقا من العماليق وجبارا من الجبابرة، فهل نقصان الحمل عيب؟ لا. هل نقصان الحيض عيب؟ لو أن المرأة نقصت أيام حيضها فرأت الطهر قبل أوانه فهل هذا عيب؟ اللهم لا. فليس كل نقص عيبا. وثانيا يقال بأن قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أي أكملت لكم ما سبق في علمي، وإلا كل ما نزل من الدين كان كاملا في حينه في أوانه. فمن مات من الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يحرم الخمر فقد مات على دين كامل تام، ومن مات قبل أن تحول القبلة إلى البيت الحرام مات وهو مستقبل بيت المقدس فقد مات على دين تام كامل. اليوم أكملت لكم دينكم فلا تحتاجون إلى غيره، لا تحتاجون إلى غيره، لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الأخلاق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الله علينا قد تمت، ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل جلاله قد رضي لنا الإسلام الذي اختاره على الدين كله، ولا يقبل دينا سواه، كما قال جل من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال جل من قائل: فمن اضطر، من ألجأته الضرورة في مخمصة، المخمصة هي الجوع، يقال هذا الرجل خميص، أو يقال هذه بطن خميصة إذا كانت جائعة. فمن اضطر في مخمصة، في مجاعة، غير متجانف أي مائل، فالجنف هو الميل، ومنه قول الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف هو الميل. فمن اضطر إلى أن يأكل شيئا من تلك المحرمات، يأكل ميتة أو دما أو لحم خنزير أو ما بعدها، غير راغب فيه ولا مائل له، لكنه مضطر، فلا حرام مع ضرورة. هذه من القواعد أيها الإخوان، لا حرام مع ضرورة، ولا واجب مع عجز، ولا واجب مع عجز. ومن القواعد أيضا: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. ومن القواعد أنه يباح في حال الاضطرار ما لا يباح في حال الاختيار، يباح في حال الضيق والاضطرار ما لا يباح في حال السعة والاختيار. فمن اضطر، من ألجأته الضرورة في مخمصة، في مجاعة، غير متجانف، غير مائل لإثم، فإن الله غفور رحيم، كما جاء في الآية الأخرى: فلا إثم، فلا إثم عليه. وهذه رخصة من ربنا العليم الخبير، توسعة على عباده، أن الإنسان لو ألجأته الضرورة إلى تناول شيء من المحرمات فهذا الحرام يكون في حقه مباحا، سواء كان ذلك في المطعومات أو كان ذلك في الكلمات. ولذلك أباح الله للمضطر المكره أن ينطق بكلمة الكفر، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح أيها الإخوان؟ طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ولعله يأتي التنبيه على فوائد هذه الآية في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعلنا من خير عبادك المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم أكل لحم التمساح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأكل التمساح أيها الإخوان مما اختلف فيه أهل العلم، والذي يظهر العلم عند الله تعالى بأنه لا يجوز، لا يجوز أكل التمساح باعتبارين. الاعتبار الأول أنه بر مائي، بأنه يعيش في البر ويعيش في الماء، فلا يمكن أن يكون خالصاً من دواب البحر. ثم الاعتبار الثاني أنه من ذوات النار، لأنه مفترس قد يبلع إنساناً كاملاً بشحمه ولحمه. فلذلك نقول الأقرب والله أعلم بأنه لا يجوز أكل لحم التمساح مهما كان لذيذا. فإن بعض الناس لما سمع هذا الكلام قال لي لكن يا مولانا لذيذ، قلنا الحل ليس تابعا للذة، الحل ليس تابعا للذة، وإلا لحم الخنزير أحيانا قد يكون لذيذا. يعني ذكر لي بعض الإخوة ممن كانوا في بلاد أوروبا قال كان يمر بصاحب الشاورما ويشم رائحة الشواء، قال فأشتري منه وآكل، ويوضع معه السلطة وما يسمى بالمتبلات وما إلى ذلك، قال فألتهمه التهاما، قال ومكثت على ذلك حينا من الدهر أمر في كل يوم وآكل. قال في يوم من الأيام نبهني أحد الناس إلى أنه يعني خنزير، قال والله ما صدقت، فذهبت سألت الرجل ما هذا، قال لي خنزير، وهو لذيذ، لذيذ باعتبار ما يوضع فيه باعتبار ما كذا. فليست يعني ليس الحل تابعا للذة، وإنما الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، كما أن الحرمة ليست تابعة للاستقباح. فإن بعض الناس مثلا قد يستقبح الشيء ويعافه، مثلا بعض الناس يكره الكبدة ما يأكلها، فهل معنى ذلك أنها حرام؟ أو بعض الناس قد يكره الكرشة أو ما يسمى بأم فتفت، أم فتفت هذه مثلا فلان من الناس يكرهها، لكن هل هي حرام؟ بعض الناس يلتهمها التهاما. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي على مائدته بلحم ضب حنيف، حنيف يعني مشوي، ضب الورل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بعض أمهات المؤمنين لبعض أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي بين يديه، فلما علم أنه ضب كف يده، فقال له خالد بن الوليد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن نفسي تعافه فإنه لم يكن بأرض قومي. فاجتره خالد وبدأ يأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، ما قال له يعني لا كيف تأكله وكذا، لأن بعض الحمقى يعاف الشيء، مثلا ما بيأكل السمك، فإذا رآك تأكل سمكة يقول لك والله أنا ما عارف أنت بتأكله كيف، يا أخي ما شأنك بي يا أخي، هو شيء أباحه الله عز وجل، نفسك تعافه ولكن نفسي تشتهيه. والناس فيما يعشقون مذاهبه، تعشقتها شمطاء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهبه، فهذا يشتهي سمكة وهذا يشتهي لحمة وآخر يشتهي فولا، الله على كل شيء قدير. بعض الناس لما رآني آكل فولا قال هذا في بلادنا لا يأكله إلا الحمار، قلت له شكرا. نعم، بالنسبة للميتة النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة لميمونة رضي الله عنها ميتة، فقال هل انتفعتم بإهابها أي بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم،
ما حكم ذبح المرأة في وجود الرجال؟
نعم، لا مانع التذكية أيها الإخوان من كل مسلم ذكر كان أو أنثى، بالغا أو غير بالغ. يعني لو عندنا طفل ابن 10 سنين لكنه يحسن التذكية، كما لو كان ولد جزار مثلا، يعني رأى أباه يذبح مرارا فأتقن الصنعة، ما عاد يهاب يعني الذبح، فذبح يعني ذكى تذكية صحيحة لا مانع. كذلك لو أن المرأة ذكت فلا مانع. نعم،
ما حكم الصيد بواسطة البندقية النارية أو النبلة الحجر؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصيد بواسطة السهم إذا أنفذ المصيد، إذا أنفذ المصيد يعني نفذ فيه، فإنه يجوز أكله. أما إذا أصابه بعرضه، طبعا هذا ما متصور في البندقية، البندقية هذا الطلق الناري الذي يخرج منها إذا أصاب المصيد فإنه ينفذه، فلا حرج أيها الإخوان في أكل المصيد بواسطة البندقية. نعم.
عند تبديل العملة دولار بجنيهات مثلا، معلوم أنه لا بد من المقابضة في المجلس، فهل يجوز التبديل دولار بشيك بقيمة المبلغ؟
نعم، يجوز تبديل الدولار بشيك، لكنه يكون حالا، ما يكون بتاريخ يعني الغد، وإنما يكون بتاريخ يعني اليوم، لأن هذا السند يقوم مقام النقود الحقيقية. نعم.
صائم حقن ب40 سيسي من مادة علاجية بغرض الكشف على الكلى، هل يفسد صومه؟
تقدم معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أن الحقن غير مفطرة إلا إذا كانت مغذية، الحقن الوريدية أو العضلية أو الشرجية غير مفطرة، وإنما المفطر الحقن المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب، أما هذه فليست مغذية إنما هي علاجية، إنما هي علاجية. نعم.
يقول أنا
ثم إنها كانت عن غير طريق المنفذ يعني المعتاد. نعم.
يقول أنا سائق حافلة وجدت ملابس جديدة بالحافلة، ماذا أفعل بها؟
حافلة؟
نعم،
وجد فيها
ملابس جديدة.
جديدة هذه لقطة، لقطة تعرف بها، فإن جاء طالبها فتسلمها إياه، هذا مضى معنا في درس الأمس. نعم. اللهم إلا إذا كان شيء يخشى عليه التلف فإنه يتصدق به، يعني لو زول نسى عندك كيس طماطم ما بنقول لك عرف به سنة لأنه سيفوت عليه و عليك، لا هذا تتصدق به، صدق إذا كان شيء يتلف فإنه يتصدق به كالمطعومات والمشروبات. أما بالنسبة لهذه الملابس فمطلوب منك التعريف بها. نعم.
هل الوقت بين الأذان الأول للفجر والثاني داخل في وقت السحر في آخر الليل؟
نعم، هو الوقت السحر هو سدس الليل الآخر، يعني الليل يبدأ من 7:15 مثلا لو موعد أذان المغرب، وينتهي بطلوع الفجر الصادق في 5 مثلا. طيب هذه المدة ما بين 7:15 إلى 5 تقسمها على 6 يعني أجزاء، فالسدس الأخير هو وقت السحر. نعم.
في حالة طلاق الزوجة ما هو الشيء الذي تأخذه معها، وهل الأثاث داخل في ذلك؟
يا أيها الإخوة الكرام، المرأة إذا طلقت فمطلوب منك يا من طلقت عدة أمور. أول هذه الأمور النفقة عليها فترة العدة، النفقة عليها فترة العدة، الله جل جلاله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إذا كان من غير ذوات الحمل ولا الحيض فإنك تنفق عليها 3 أشهر، 3 أشهر. ثانيا مطلوب منك أن تسكنها، هذه المطلقة فترة العدة تضمن لها السكنة، لأن الله عز وجل قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ثالثا إذا بان لك الخيار في أنك ما تعيدها فمطلوب منك تمتيعها، قال الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. في الأول قال على المحسنين، لكن بعض الناس قد يقول أنا ما من المحسنين، نقول له على المتقين. إذا قال أنا ما من المتقين إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. والمتعة أيها الإخوان الراجح والعلم عند الله أنها واجبة، لأن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. أمتعكن يعني أعطيكن المتعة. ما هي المتعة أيها الإخوة الكرام؟ أن هذه المطلقة قد انكسرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكسرها طلاقها. طيب أنت لما كسرتها بالطلاق مطلوب منك أن تجبر هذا الكسر، لأن الله قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. فمثلما أنك حين تزوجتها أتيتها بشيلة وأتيتها بذهب وأتيتها بكذا، فكذلك إذا طلقتها يعني تنظر مبلغا من المال محترما، أو تنظر شيء من المتاع من الملابس وما أشبه ذلك. وبعض الطيبين لما طلق أعطاها مفتاح البيت وقال لها: خذي ما تشتهين. يعني الشدة يراه شيله، سواء كان من العدة أو من الأثاث أو من الثياب وما إلى ذلك. وبعض اللئام إذا طلق أخرجها بالثياب التي عليها، يمنعها ما تأخذ أي شيء، لا نقير ولا قطمير. نعم.
رجل أشيع أنه قد مات، فتزوجت امرأته برجل آخر، ثم ظهر الرجل، ما الحكم؟ هل هي للأول أم الثاني؟
طبعاً كان يحصل أيام الحرب في الجنوب، كان بعض الناس يعلم بأنه شهيد، يعلم بأنه شهيد، وأحياناً تأتي البرقية يعني أيضاً خطأ، فربما يكتب فيها بأنها يعني حريق، فيفهم بأنه قد مات ونحو ذلك. فإذا تزوج يعني إذا 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 قيل بأن الرجل قد مات ثم تزوجت المرأة، فلا يخلو هذا من حالتين: إما أن يكون تزوجت عن غير حكم، يعني مثلا انتظروا مدة 6 شهور 8 شهور بعدين تزوجت، هذا باطل. هذا باطل ليه؟ لأن هذا مفقود، والمفقود قضاء عمر رضي الله عنه بأنه يؤجل 4 سنوات، إما أن يظهر وإما أن تؤمر المرأة بأن تعتد عدة الوفاء ثم بعد ذلك تكون حلالا. والآن الذي عليه أكثر العلماء بأنه يؤجل 1 سنة وليس 4 سنوات، وذلك لغلبة الفتن. ما يمكن نقول للمرأة انتظري 4 سنوات. يعني مثلا الآن إخواننا في سوريا، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يفك أسرهم، بعض الناس في السجون، في سجون النصيريين، ثم بعد ذلك يخرج بعضهم من السجون فيخبر بأن فلانا هذا قد مات، أو أنه يسجن مع جماعة فيأتي الخبر اليقين ويستلم جثث يعني بعض هؤلاء الذين دخلوا معه، وهو لا يعرف إن كان حياً أو كان ميتاً. ففي هذه الحالة يحكم بأن تؤجل المرأة 1 سنة، وبعد مضي 1 سنة تؤمر بأن تعتد عدة الوفاء، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج. إذا ظهر هذا المفقود ما عنده شيء، ما عنده شيء، خلاص يشوف غيره. نعم. والنساء سواها كثير. أما إذا كان يعني الحالة الأولى بأنها تزوجت عن غير حكم فلا، فالأول أحق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجها رجلان فهي للأول منهما. وقد ذكروا لي من الغرائب التي حصلت في بعض أقاليم هذه البلاد بأن رجلا سافر إلى ليبيا زمان، ثم انقطعت أخباره، قطعت أخباره، وكان رجل آخر ذو مروءة يخدم زوجته وأولاده كذا، بعد حين المرأة كأنها رغبت فيه فتزوجها من غير لا حكم ولا عدة ولا يحزنون. والرجل مكث في ليبيا ما شاء الله له أن يمكث 10 سنوات أو أكثر، ثم جاء فطرق الباب ففتح له هذا الزوج الثاني وقال له تفضل مرحبا أهلا وسهلا، هو لا يعرفه وذاك لا يعرفه، وقدم له الضيافة وقدم له العشاء. ثم بعد ذلك سأله قال له هذا البيت بيت من؟ قال له بيتي أنا. قال له زوجتك منه؟ قال له زوجتي فلانة. قال له أخذي زوجتي أنا. فالمهم الأمر رفع إلى المحكمة، فالقاضي سأل المرأة قال له هذا الرجل من هو؟ للرجل الثاني قال له هذا زوجي. قال له طيب وده؟ قالت له برضو زوجي. قال له كيف تتزوجي يعني اثنين؟ فحكت له القصة، ومن جهلها غفر الله لها قالت له والآن يا مولانا لو اتفقوا ما عندي مانع يقعدوا الاثنين.
لماذا حكم القاضي؟
الشيخ يقول بماذا حكم القاضي؟ طبعا لو حكم بالشرع فهي للأول، هي للأول هذا الذي غاب. وطبعا هذه أيها الإخوان كان متصورة فيما مضى، ما كان في اتصالات، ما كان في كذا. أما الآن فالواحد مع زوجه على مدار يعني اليوم، نعم، على مدار يتصل بها بالليل والنهار. نعم.
هل ثبت في السنة النهي عن السؤال في المسجد؟
لا أنا ما أعرف يعني في السنة نهي عن السؤال في المسجد، لكن هذا الأمر يدور مع المصلحة. فمعلوم أيها الإخوان بأن الإنسان المحتاج أو الفقير ما عنده باب مفتوح إلا باب المسجد، فيلجأ إلى إخوانه المسلمين. فما في مانع من السؤال في المسجد، اللهم إلا إذا علم بأن إنسان قد اتخذها يعني حرفة ومهنة، أو أنه يسأل تكثرا وله ما يكفيه، أو إذا كان السؤال يترتب عليه تشويش، تشويش على الناس، يعني كان كما في حال بعض الناس قبل أن يكمل الناس السلام على الناحية اليسرى يقوم ويجلجل بصوت يخلع يعني القلوب، فيفسد على الناس خشوعهم، وكذلك يفسد على المسبوقين الذين قاموا لإكمال يعني صلاتهم. فمثل هذا يزجر ويمنع. نعم.
يقول أمي مريضة بسكري وضيق في الشرايين والقلب وهي تصوم، هل صيامها يمشي؟
أما كونه يمشي أو ما يمشي هذا علمه عند ربي، يعني سواء كان إنسان صحيح أو سقيم القبول علمه عند الله. لكن هذه الوالدة ينبغي أن تنصح بأن الطبيب إذا أمرها بالفطر فإنه ما ينبغي لها أن تصوم، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم. ونقول لها يا والدة أفطري ولك أجر الصائمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً.
كيف الجمع بين حديث يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وحديث لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى في جزيرة العرب؟
نعم، ما نحتاج إلى الجمع أصلاً، لأن العلامات الساعة هي انقلاب فيه الكون كله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني الساعة تقوم على شرار الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس نحو ذي الخلصة. ذو الخلصة كان صنم من الأصنام التي تعبد في الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من أشرار الساعة بأن العرب سيرجعون إلى عبادة الأصنام حتى تضطرب إليات نساء دوس، دوس قبيلة من قبائل العرب، حتى تضطرب إليات نساء دوس نحو ذي الخلصة. نعم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
Mm-hmm.